بين مجائه وبين انبيائه، ويجيب تكليف العباد بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأصول الأولى لا بد من إثباتها حتى يكون الاحتجاج بما ورد في السنة على إثبات أحكام شرعية، حتى يكون هذا الاحتجاج مبنيا على أساس، وحتى لا يحتاج الناس بعد ذلك إلا إلى دفع شبه قد ترد، يكون الأصل ثابتا من جهة ما ابتنى عليه من وجود موح يوحي بشرع، ومن وجود رسل يرسلون إلى العباد ليهدوهم سواء السبيل، ومن جهة وجوب ما جاءت به الرسل عقيدة وعملا، وجوب هذا على الأمة التي أرسلت إليها الرسل. فإذا أراد الإنسان أن يستوفي الموضوع فلا بد له من أن يبدأ من أوله، يبدأه من الأساس. أما هذه الليلة فأتكلم معكم عن شبه أو بعض شبه وردت على العمل بالسنة أو اعتقاد ما جاءت به السنة المطهرة. فأذكر جملا مما ورد من الشبه على الاحتجاج بالسنة. المسلم الداعية أو المناظر الذي يثبت حجية السنة والذي يدفع الشبه عنها يختلف موقفه باختلاف خصمه أو من يناظره، فتارة يكون منكرا للسنة من أصلها، يعني جميع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث قولا أو عملا أو خلقا ينكره ويكتفي بما جاء في القرآن الكريم. موقفه مع هؤلاء أن يثبت لهم حاجة المسلمين في فهمهم للقرآن وعملهم بالقرآن، أن يثبت حاجته في ذلك إلى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصفا. فإذا احتج علينا بالقرآن فقال إن الله تعالى أغنانا بالقرآن لقوله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فالقرآن بين واضح ومبين لكل شيء فلا يحتاج معه إلى سنة. فلماذا نتكلم البحث فيها والركون إليها أو الاحتجاج بها؟ لماذا نتكلف هذا مع أن الله تكفل لنا ببيان كل ما نحتاج إليه في محكم كتابه لقوله ونزلنا عليك الكتاب وهو القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين؟ فلا حاجة إلى أن نكلف أنفسنا عناء البحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل بما فيها لغنانا بالقرآن عنها. ويقول سبحانه في آية أخرى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويريدون بالكتاب القرآن، يفسرونه بالقرآن، فيكون المعنى ما فرطنا في القرآن من شيء، ففي القرآن كل شيء، فلا حاجة إلى السنة. وهذا إنكار للسنة بجملتها أو إنكار للحاجة إليها وإلى الاحتجاج بها بالجملة اكتفاء بما جاء في القرآن بهاتين الآيتين. وقد أجاب العلماء عن الاستدلال بهاتين الآيتين بأجوبة، منها أن المراد بقوله تعالى أو في الكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد به اللوح المحفوظ والسورة مكية، ولم يكن نزل من القرآن إلا قليل، سورة البقرة مدنية، براءة مدنية، النساء مدنية، آل عمران مدنية، كثير من آيات الأحكام والفروع كثير منها مدني. وما يتصل بالصلاة إنما وضح وتبين وتكامل في المدينة، وأعمال المعاملات وأحكام المعاملات إنما نزلت في القرآن بالمدينة، نزلت أصولها في القرآن بعد الهجرة، وأحكام الجنايات من جياء من قصاص وديات نزلت في المدينة، والسورة سورة الأنعام كلها مكية، على الصحيح أنها جميعا مكية. قد يكون منها آيات مدنية تشبه الآيات المدنية كآيات الذبح وذكر اسم الله على الذبائح، قد يكون مثل هذا نزل من مدينة، لكن الغالب عليها أنها مكية. فكيف يكون في القرآن، كيف يكون في الكتاب الذي هو القرآن بيان كل شيء في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية، مع أن فيكم الأحكام إنما نزلت أصولها في المدينة لا في مكة؟ ثم عدد الصلوات وتحديد أوقاتها وعدد ركعاتها وسائر كيفياتها لم تعرف من القرآن، إنما عرفت من السنة. أحكام الزكاة من جهة النصاب ومن جهة المستحقين لم تكن عرفت في مكة، بل لم تكن فريضة الزكاة شرعت في مكة، إنما الذي شرع الصدقات العامة وفرض الزكاة وجبايتها إنما كانت المدينة. فبيان المستحقين للزكاة إنما نزل في المدينة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية التي فيها الأصناف الثمانية. ثم النصاب، نصاب الزكاة ليس محددا في القرآن، شرطها وهو حول الحول ليس محددا في القرآن ولا مبينا فيه، فالواقع يدل على أن القرآن اشتمل على الأصول العامة وأنه لم يكن فيه كل شيء. فتفسير الكتاب بالقرآن في آية ما فرطنا في الكتاب من شيء تفسير غير صحيح، إنما المراد به اللوح المحفوظ الذي أمر الله تعالى القلم أن يكتب فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الآية الأخرى وهي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فيقال فيها مثل ما قيلت الأولى، المراد بالكتاب القرآن، ولكن سورة النحل التي نزلت فيها هذه الآية أو هذه الجملة سورة مكية، النحل من السور المكية، ولم يكن نزل التشريع كله في مكة، إنما نزلت أصول التوحيد وما يتصل بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نزلت أصول هذا وهذا في مكة، وأما الفروع فقد نزلت في المدينة. فكيف يقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ فالمراد بالكتاب في هذه الآية من سورة النحل القرآن، لكن ليس المراد ببيانه لكل شيء بيانه لجميع أحكام الفروع، إنما هو مثل الآية التي قال الله فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، إخبارا عن الريح التي أرسلها الله جل شأنه على عاد قوم هود، أرسل عليهم ريحا وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي إنما دمرت قوم هود، دمرت عاد ودمرت ديارهم. فالأمارات الحسية أو الأدلة الحسية وواقع الهالكين الذين هلكوا وتحدث الله عنهم في القرآن يدل على أن المراد بالآية الخصوص للعموم، كذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلى آخر الآية، هي مما أريد به الخصوص، وإلا ففي أي آية من الآيات بيان عدد الصلوات أو بيان تفاصيل الزكوات أو بيان الحج إلى بيت الله الحرام بأصله وتفاصيله لم يكن شرع في هذا الوقت، إنما شرع في المدينة في السنة التاسعة أو السنة العاشرة على الخلاف بين العلماء، وما كان من حج قبل ذلك فهو على الطريقة الموروثة عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت هو وابنه إسماعيل وأمره الله أن يؤذن في الناس، كان الحج مشروعا وممتدا شرعه من أيام رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أيام العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، أما فرضه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نزل ضمن آيات سورة آل عمران، وهذا لم ينزل في مكة، إنما نزل في الساعة التاسعة في السنة التاسعة من الهجرة أو في السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال تبيانا لكل شيء وهو لم يتبين فيه أصل فرضية الحج ولا تفاصيل الحج ولا تفاصيل الصيام؟ والصيام أيضا فرض في المدينة بعد الهجرة لسنة، أين الجهاد وتفاصيله؟ الجهاد بالسلاح أين هو وتفاصيله؟ البيوع أين هي وتفاصيلها؟ والربا ما نزل إلا في المدينة. فالآية إما أن يقال فيها إنها من العام الذي أريد به الخصوص، وإما أن يقال إبيانا لكل شيء أوجبه على المسلمين وهم في مكة، لأن السورة مكية بيان لكل شيء مما أوجبه عليهم وشرعه لهم، لا أنها بيان لكل حكم من أحكام الإسلام. فهؤلاء الذين أنكروا السنة جملة أو قالوا لا حاجة إليها جملة بتمامها اكتفاء بالقرآن واستدلالا بهاتين الآيتين قد أخطأوا الطريق، ولم يعرفوا تاريخ التنزيل، ولم يعرفوا واقع التشريع، وأن بيان ما في القرآن من العبادات والمعاملات واقعه في السنة. ثم أين تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ أين تحريم زواج الإنسان بامرأة أبيه؟ إنما كان هذا في المدينة. تفاصيل الأحوال الشخصية من وقت ومواريث وهيبات ووصايا ونكاح وطلاق، تفاصيل هذا كله إنما كان بالمدينة في الآيات التي نزلت بالمدينة وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فواقع التشريع وعمل المسلمين جميعا برهان واضح يدل ضرورة أو دلالة ضرورية على أن السنة جاءت بيانا للقرآن، بين في مكة ما يحتاجون إليه بقدر ما نزل من أحكام أصول التشريع، وبين في المدينة ما طرأت الحاجة إليه من بيوع وغيرها من المعاملات وجنايات وحدود. كل هذا ما بان ما نزلت آياته إلا في المدينة، ولا بين الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا قولا وعملا إلا في المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا استدلال مردود، الاستدلال بالآيتين استدلال مردود، ما هو الآيتين مردودتين، ما يقال الدليل مردود، استدلالهم به مردود، هذا التعبير الدقيق. ما يقال رد على الدليل بكذا، إنما يقال رد استدلالهم بالآيتين بكذا، رد بكذا. قلت ابتداء ان موقف الداعية من المدعوين يختلف باختلاف حالهم، فمن انكر الاحتجاج بالقرآن بالسنة الجملة اكتفاء بكتاب الله احتج بالآيتين والرد عليه كما علم. موقف اخر يكون لبعض الناس من المسلمين يرد بعض أحاديث إما بالنسبة لمعارضتها لفكره فيما يزعم، أو لمعارضتها لما يرونه أن الطب جاء به وأن الطب قرر قرارا صحيا في أمور لا يليق أن يأتي على خلافها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء يردون أحاديث إما لمعارضتها لفكرهم لعقولهم، وإما لمعارضتها لقواعد صحية مثلا. فحديث الذباب والأمر بغمسه إذا سقط في الطعام أو في الشراب، الأمر بغمسه في الشراب يرده جماعة ممن اقتنعوا بالطب بالنظريات الطبية وقدسوا النظريات الطبية ووثقوا بعقول الأطباء وبتجارب الأطباء أعظم وأقوى من ثقتهم بتشريع الله. وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنوا ظنونهم بالنظريات الطبية أكثر من تحسين نظرهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا طعن في أحد أمرين، إما طعن في المشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تخصيص لوظيفته ومهمته. يقولون إن وظيفته تشريع صلاة وصيام وكذا، وليس له دراية بالطب. ما الذي يدخله في الطب؟ فهو له دائرة محدودة يدور فيها، هي دائرة التشريع من صلاة وصيام وبيع وشراء، أحكام بيع وشراء وأمثال ذلك. فما الذي يدخله في هذا؟ هذا ليس من اختصاصه، فالعمل فيه إنما يكون على النظريات الطبية لا على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الفن ليس فنا له، ولا هو من اختصاصه. وإما أن يكون ردهم لهذا الحديث من جهة أخرى هي طعنهم في الرواه الذين رووا هذا الحديث. أما من الجهة الأولى، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم العلة، قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وتعليله هذا وهو أمي لم يدخل مدارس طب ولم يتفنن بتجارب قام بها، دليل على أنه إنما تكلم بهذا عن طريق الوحي من الله جل شأنه، والله سبحانه عليم بخواص مخلوقاته، فهو عليم بجناح الذباب وما فيه من داء وما فيه من دواء، وأن هذا يكون علاجا لهذا. ومعروف في الذباب وفي كل طائر أنه إذا هبط من أعلى إلى أسفل أنه يهبط بميل، حتى الطائرات ما تنزل الطائرة رأسية لا بد تنزل مائلة، إلا إن كانت طائرة خاصة، إنما الطائرات العادية المعروفة تنزل هكذا، ثم إذا أرادت تنزل للجنب الثاني لابد تميل كذا، هذا النظام الكوني. والطيور إذا نزلت تنزل بجناح كذا، وإذا أرادت أن تصف وتقف في الجو تنصب الجناحين إلى الجانبين كذا. فالقصد أن الذباب كسائر الطيور، إذا نزل نزل بالجناح، فإذا غمسته كان جناحه الثاني وما فيه من دفاع علاجا لما أصاب السراب أو الطعام من الداء الذي نزل في الطعام من الجناح الآخر. فهذا التعليل دليل على أنه وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب، وليس صاحب التجارب في الطب، ولم يدخل مدارس طب ولا جامعات طب، تعليله بهذا ليس تخمينا من عند نفسه ودخولا فيما لا يخصه من عند نفسه، إنما هو بوحي من الله جل شأنه، والله عليم بمخلوقاته وما فيها من خواص. فالرسول صلى الله عليه وسلم إليه البلاغ عن الله، وقد بلغ هذا عن ربه، ويجب على الإنسان أن يثق بوحي الله جل شأنه أعظم من ثقته بنظريات الأطباء. ثم هم لم يتفقوا، الأطباء لم يتفقوا على ما بنى عليه هؤلاء المعترضون على هذا الحديث، هم مختلفون أيضا فيما بينهم، والمسألة مسألة نظرية اجتهادية من أطباء، فكيف يرد بمسألة نظرية اجتهادية ما زالت تحت البحث يرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة السند، فالسند على طريقة المحدثين سند صحيح مستوفي للشروط التي اشترطها علماء الحديث، والناس الذين اعترضوا على هذا الحديث من جهة رجاله ليس عندهم سند يستندون اليه في ذلك وهم في معاملتهم وقبولهم للاخبار التي تصل اليهم يعتقدون يقينا او يظنون ظنا غالبا بما وصلهم من الاخبار يعتقدون ما دلت عليه فيلزمهم ان يقبلوا ما جاء عن رواة هذا الحديث لانهم اوثق واضبط واعدل من الرواة الذين يروون لهم اخبارا في سفر فلان وفي إدانة فلان وفي شهادة الشهود في قضية يقبلون ذلك من أقل من هؤلاء الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قلت إن طعنهم إما أن يكون في الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أن هذا ليس من اختصاصه وأنه أخبر بشيء يخطئ فيه ويصيب، وبينت الجواب عنه بأن تعليله يشعر بأنه إنما جاء به من عند الله جل شأنه. الناحية الثانية الطعن من جهة الرواة، والرواة قلت إنهم أوثق وأعدل وأضبط من أولئك الذين يقبلون أخبارهم العادية ويقبلون في البيع والشراء والسفر والحضر وفي الشهادات في قضايا يقبلون أخبارا أقل من خبر هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. الذين يردون بعض الأحاديث قد يردونها لأنها لا تتفق مع أفكارهم ومداركهم، فإما أن يردوها ويكذبوها ويقولون خالف الصريح الحق إن لم يمكنهم أن يؤولوها، وإما أن يتأولوها على خلاف ما دلت عليه مع كثرتها، وهذا أيضا وضع غير سليم واعتراض غير سليم. فإن عقلهم يعتريه الخطأ والصواب، والوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وثبت عنهم جاء عن الصادق الأمين بوحي من ربه وهو لا ينطق عن الهوى، فيجب على الإنسان أن يتهم عقله وتفكيره بدلا من أن يتهم رسوله أو الرواة العدول أو أن يتهم ربه في وحيه، وليثق بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثقته بتفكيره، فإن العقل قاصر وجرد عليه الخطأ كثيرا ومداه محدود وما يجهله أكثر مما يعلمه، فعليه أن يعتقد في تفكيره القصور وأن يعتقد في وحي الله الكمال والصدق وأن يعتقد في الرواة الذين استوفوا شروط النقل المضبوطة المعروفة عند المحدثين، عليه أن يثق بهؤلاء أكثر من ثقته بتفكيره. هذا جواب عمن ينكر الحديث لمعارضته لتفسيره، فيقال اتهم عقلك بالقصور فإن ما يعلمه أقل مما يجهله، اتهم عقلك بالخطأ وبالجهل في تفسيرك لأنك كثيرا ما أخطأ وجرب عليك هذا. أما هؤلاء العدول الضباط الذين استوفوا شروط النقل نقل الأحاديث فهؤلاء ينظر فيهم أن يخطئ أحدهم خطأه إلى جانب صوابه قليل جدا نادر.